بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
أن يأتي بماذا؟
بشكل.
عندي بعده بشكل. طيب، فرحمه الله. هو يقصد بشكله، يعني بمثاله، يعني شيء يشبهه. فرحمه الله.
رحمه الله وأكرم أثواه، ولكن يعوزه شيء لا يمتنع، وهو أن يرتب على الأقوال ليقرب تناوله للكلاب، أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف معجم يسهل المخلوقين، فإنه مبدل جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مفهومه من سهولة.
هذا النوع هو النوع الثامن عشر من أنواع علوم الحديث، وهو المعلل من الحديث. والحديث المعلل لغة مأخوذ من أعلى، يعل فهو معلل، أو من علة يعل، من أعلى يعل فهو معلل، أو من عل يعل فهو معل. ورد في كتب اللغة أنه يسمى معل، وكذلك ورد عند كثيرين معلل، والبعض يسميه معلول. وهذه التسمية يقول عنها النووي رحمه الله أنها لحن وخطأ، لا تصح، لا يصح أن يسمى معلول، لأنها لم ترد في كتب اللغة ولا عن أهل اللغة، فلهذا خطأها ابن الصلاح والنووي وغيره. والبعض يرى أنه يجوز ذلك. لماذا؟ لأنه قد اشتهر عند المحدثين والأصوليين وغيرهم هذا اللفظ، وهذا ابن حجر لما صنف كتاب في هذا النوع سماه الزهر المطلول في الخبر المعلول، دليل على أنه يرتضي هذا الاسم، والأمر في هذا سهل. في الإصطلاح هو خبر اطلع فيه بعد البحث على علة خفية قادحة، هذا هو المعلول. خبر اطلع فيه بعد البحث على علة خفية قادحة، فالعلة الذي تراد هنا هي العلة الخفية التي لا تعرف إلا بعد البحث. لو أن هذه العلة ظاهرة يعرفها أي أحد، فهذا لا يدخل في باب المعل، يسمى الحديث فيه علة، لكنه ليس من نوع المعل الذي يريده المؤلف هنا. فالمؤلف يريد هنا نوع خاص من العلة، وهي العلة الخفية التي لا تبحث أو لا تعرف إلا بعد الفحص والبحث. فمثلا انقطاع الظهر هل يسمى معل؟ هل يسمى معل؟ لا يسمى، إلا إذا كان هذا الانقطاع لا يعرف إلا بعد التفتيش والتنقيب والبحث، فعند هذا يسمى هذا الحديث معل. وهذا النوع من أجل أنواع علوم الحديث، بل أجلها وأعلاها وأكملها، ولا يكاد يتكلم فيه إلا الجهابذة النقاد الندرة، قليلون جدا تكلموا في هذا الفن وفي علل الحديث يعدون على أصابع. لماذا؟ لأن هذا العلم كما قال بعض الحفاظ كأنه يشبه كهانة عند الجهال. يعني الجاهل لما يأتي يسأل الناقد البصير في هذا الفن يسأله عن العلة فيجيبه يظن أن هذا كهانة. لماذا؟ لأن ما في شيء واضح، ما هناك دليل واضح حتى يقتنع به ذلك الجاهل، ولهذا قال كهانة عند الجهال. لكن هو في الواقع ليس بكهانة، لأن الناقد البصير الحافظ إنما جزم بهذا. لماذا؟ لخبرته الطويلة ولممارسته لكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الحديث نور، فيعرف أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو أن هذا مدخل عليه. ولهذا يقول عبد الرحمن بن مهدي معرفة علل الحديث إلهام. لو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له جواب. وكم من شخص لا يهتدي لذلك، فقيل له يعني بالمهدي إنك تقول للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت، فعمن تقول ذلك؟ قال أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك، يعني الصغيرة فيه، فقال هذا جيد وهذا بهرج، أكنت تسأل عن ذلك أو تسلم له الأمر؟ قال بل أسلم له الأمر. قال فهكذا لطول المجالسة والمناظرة والخبرة، لطول المجالسة والمناظرة والخبرة. وسئل أبو زرعة ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ فقال الحجة أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته، ثم تقصد ابن واره. من هو؟ محمد بن مسلم ابن واره، فتسأله عنه فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم فيعلله، ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث، فإن وجدت بيننا خلافا فاعلم أن كلامنا تكلم كل على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمتهم، فقال أشهد أن هذا الحديث إلهام، أشهد أن هذا الحديث إلهام. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل، البخاري، أبو الزرعة، أبو حاتم، الدارقطني، محمد بن مسلم بن واره، لا يكاد يصل العدد إلى 15 من المتقدمين والمتأخرين. وكلما تقدم العهد قل من يعرف هذا العلم، حتى قال ابن الجوزي في بعض كلامه قد عدم ذلك. إن كانت هذه مبالغة، لأن الله لابد أن يبقي في خلقه من يقوم بأمر هذا الدين ويميز للأمة الصحيح من الضعيف، ولكنه هذا الشيء ماذا نادر. لهذا قال ابن كثير وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم، يميزون بين صحيح الحديث وسقيم ومعوجه ومستقيم، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف إلى آخره. إلى أن قال فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة. الممارس الحافظ يعرف أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال بعضهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم له نور، له نور، نور النبوة. قال ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة، تغيير لفظ بحيث أن المعنى تغير، يدركها البصير من أهل هذه الصناعة، من أهل هذه الصناعة. وهنا بعض الكلمات لأهل العلم في أهمية هذا الشيء، من المناسب أن نسمع هذه الكلمات. يقول ابن القيم ومعرفة هذا الشأن وعلله ذوق ونور يقذفه الله في القلب، يقطع به من ذاقه ولا يشك فيه، ومن ليس له هذا الذوق لا شعور له به. وهذا كنقد الدراهم لأربابه، فيه ذوق ومعرفة ليست لكبار العلماء. أصحاب الدراهم عندهم من نقد الدراهم وتمييزها ما لا يوجد عند العلماء، ليس كذلك؟ لأن هذه صناعتهم. قال محمد بن عبد الله بن نمير، قال عبد الرحمن بن مهدي: إن معرفة الحديث إلهام. قال ابن نمير: صدق، لو قلت له من أين قلت لم يكن له جواب. وقال العلائي: وهذا الفن أغمض أنواع الحديث. هذا يبين أهمية هذا العلم، وأن من آتاه الله شيئا أو حتى فهم لكلام العلماء، أحيانا لم تأتي تقرأ في العلل ابن أبي حاتم والعلل الدارقطني تجد كأنها تشبه الطلاسم. لماذا؟ أن هذا العلم عظيم وجليل، فهمه نور من الله جل وعلا، وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله فهما غايصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة. ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقه كابن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأمثاله. وقال ابن رجب: فالجهابذة النقاد العارفون بعلل الحديث أفراد قليل من أهل الحديث جدا، وأول من اشتهر في الكلام في نقد الحديث ابن سيرين، ثم خلفه أيوب السختيان، وأخذ ذلك عنه شعبة، وأخذ عن شعبة يحيى القطان وابن مهدي، أخذ عنهما أحمد وعلي بن المديني وابن معين، وأخذ عنهم مثل البخاري وأبي داود وأبي زرعة وأبي حاتم. وكان أبو زرعة في زمانه يقول: قل من يفهم هذا، في القرن الثالث الهجري أبو زرعة، أليس كذلك؟ يقول: قل من يفهم هذا، ما أعز هذا، إذا رفعت هذا من واحد واثنين فما أقل من تجد من يحسن هذا. ولما مات أبو زرعة قال أبو حاتم: ذهب الذي كان يحسن هذا المعنى، يعني أبو زرعة، ما بقي بمصر ولا بالعراق واحد يحسن هذا. وقيل له بعد موت أبي زرعة: يعرف اليوم واحد، أيعرف اليوم واحدا يعرف هذا؟ قال: لا، يعني أبو حاتم يقول لا. وجاء بعد هؤلاء جماعة، منهم النسائي والعقيلي وابن عدي والدارقطني، وقل من جاء بعدهم من هو بارع في معرفة ذلك، حتى قال أبو الفرج بن الجوزي في أول كتابه الموضوعات: قل من يفهم هذا بل عدم. إذن فهذا العلم عظيم وجليل وهبة من الله جل وعلا، وليس معنى هذا أن العلماء يحكمون بأهوائهم أو شيء لا برهان له ولا دليل، بل للخبرة التامة عرفوا ذلك، لا بد لهم من دليل يستندون إليه، ولكن أحيانا يتفاوت النقاد في معرفة هذا الدليل. فمنهم كما يقول ابن كثير: فمنهم من يقطع، ومنهم من يظن، يعني يقوله بغلبة الظن، ومنهم من يقف، يعني يشك في هذا الحديث لكنه ماذا؟ يقف فيه، فيه علة، لذلك يقف في قبول ذلك الحديث. يقول ابن كثير: وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، وبسط أمثلة ذلك يطول جدا. هذا معنى أن العلة قد تكون في المتن وقد تكون في الإسناد، وغالبا تأتي من الإسناد. ومن أحسن كتاب وضع ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لابن المدين. ابن المدين رحمه الله فارس هذا الميدان، وله عدة كتب في علل الحديث وفي علوم الحديث بشكل عام، لكن للأسف كتب علي بن المديني شبه مفقودة أو مفقودة، لم تصل إلى قطعة صغيرة من كتابه العلل، لكنه إمام كبير وفارس لهذا الميدان. والبخاري يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي ابن المدين. كذلك كتاب العلل للخلال، وكتاب العلل لابن أبي حاتم، كتاب العلل لابن أبي حاتم مطبوع في مجلدين وطبع في رسائل علمية أظن في 7 مجلدات أو أكثر. وأحيانا الحديث الواحد من كتاب العلل لابن أبي حاتم حتى تستطيع أن تميز أو تفهم كلام ابن أبي حاتم تحتاج أن تجمع الطرق والأسانيد والمتون، تكتب كلام أهل العلم وشرح هذا الكلام وتوضيحه حتى يتبين لك ماذا يعني أبو حاتم أو أبو زرعة بكلامهم بهذا الكتاب العظيم. كل هذا الكتاب وأغلب هذا الكتاب أسئلة لابن أبي حاتم سأل فيها أباه الذي هو أبو حاتم، ورفيق أبي حاتم من هو؟ أبو زرعة، يسألهم عن علل الحديث فيقول سألت أبي فقال كذا، سألت أبا زرعة فقال كذا. وهذا من تيسير الله عز وجل، يعني يسر الله لأبي حاتم، وأبي زرعة ابنهما البار فحفظ علمهم ودونه. كتاب الجرح والتعديل ابن أبي حاتم فيه من كلام أبي حاتم وأبي زرعة في الجرح والتعديل الكثير، كله برواية ابنهما عبد الرحمن ابن أبي حاتم وغير ذلك. وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير الدارقطني في كتابه ماذا؟ علل الحديث. قال وما أجله من كتاب، بل أجل ما رأيناه في وضع هذا الفن لم يسبق إلى مثله. كلمة العلماء مجمعة على عظم هذا الكتاب. في بعض الروايات أن الدارقطني أمله من حفظه، يعني على عظم هذا العلم فالدارقطني يملي هذا الكتاب بضخامته من حفظه. يقول الذهبي رحمه الله لئن كانت هذه الرواية صحيحة فهو الإمام الذي إليه المنتهى، أو بمعنى كلامه. والشاهد أن هذا الكتاب عظيم، الحمد لله أنه موجود بين أيدينا وكامل، قد طبع كاملا في 15 مجلدا. وهذا الكتاب كان من قبل العلماء يستصعبون الوصول إلى الفائدة منه. لماذا؟ لأنه غير مرتب، لا على المسانيد ولا على الأبواب الفقهية، مبعثر. ولهذا قال ابن كثير ولكن يعوزه شيء لا بد منه، وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم. ولكن بحمد الله في زماننا هذا أغنى عن هذا الفهارس، المحقق جزاه الله خيرا رحمه الله في آخر كل مجلد يجعل فهارس للحديث، فهارس للمسانيد، فهارس للألفاظ، فهارس للروايات، فهارس واسع. وبعد أن توفي وأكمله شخص آخر أكمل الباقي الذي لم يخرج، جعل المجلد الأخير فهارس للكتاب كله. وكذلك أيضا الحاسب الآلي بضغطة زر تخرج ما تريد، يعني عبارة عن تقليب، لكنك تحتاج إلى دراسة وإلى فهم وإلى تمعن لكي تعرف ماذا أهمية هذا العلم وتفهم ماذا مقصود أهل العلم بكلامه. نأتي إلى مثال لهذا العلم. الأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، لكن جئت لكم بمثال فيه فائدة وطرافة، وهو مثال في نفس الوقت. الخليلي رحمه الله في كتابه الإرشاد أورد قصة عن الإمام البخاري جليلة وعظيمة. يقول أخبرني أبو محمد المخلدي في كتابه، قال أخبرني أبو حامد الأعمش وهو راوي هذه القصة واسمه أحمد ابن حمدون القصار، قال كنا يوما عند محمد بن إسماعيل البخاري بنيسابور، فجاء مسلم بن الحجاج فسأله عن حديث عبيد الله بن عمر عن أبي الزبير عن جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية ومعنا أبو عبيدة الحديث بطوله. هذا الحديث في قصة العنبر وهو الحوت الذي قذفه البحر فأكلوا منه شهرا وشبعوا وحملوا منه إلى آخر. الحديث موجود صحيح البخاري. فقال البخاري حدثنا ابن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن عبيد الله فذكر الحديث بتمامه. قال فقرأ عليه إنسان هذا شخص آخر حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كفارة المجلس، دعاء كفارة المجلس. قال كفارة المجلس إذا قام العبد أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال له مسلم في الدنيا أحسن من هذا الحديث؟ يقول للبخاري ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح تعرف بهذا الإسناد في الدنيا حديثة؟ يعني إسناد صحيح ونادر جدا يفخر به الإمام مسلم. فقال محمد بن إسماعيل لا إلا أنه معلول. فقال مسلم لا إله إلا الله وارتعد أخبرني به. فقال استر ما ستر الله. هذا حديث جليل رواه الناس عن حجاج بن محمد عن ابن جريج، يعني رواه العلماء والمحدثون هذا الإسناد المتصل الصحيح، فينكشف المغطى إذا عرفت العلة. فألح عليه وقبل رأسه وكاد أن يبكي فقال اكتب إن كان ولا بد. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة عن عون بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة المجلس. ماذا يعني هذا؟ إن الحديث تنبهتم للعلة. الإسناد الأول موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. الإسناد الثاني موسى بن عقبة عن عون بن عبد الله قال قال رسول الله، أي أنه مرسل ليس كذلك، والمرسل من قسم الضعيف. فقال له مسلم لا يبغضك إلا حاسد وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك. رحمه الله جميعا. هذا المثال أيضا فائدة مكانة البخاري ومكانة مسلم، كذلك أيضا فيه مثال على الإعلام. فترون هذا إسناد صحيح سجل بالثقات وله علة، والراجح فيه ماذا؟ أنه مرسل في هذا الإسناد بحد ذاته. قد جاء من طرق أخرى وروايات أخرى لكن الكلام على هذا الإسناد بعينه هذا هو المعل. وأجل كتاب وضع فيه كتاب العلل الدارقطني، وليس معنى هذا أن طالب الحديث يذهب مباشرة ويقرأ في علل الدارقطني، من الجيد أن تقتنيه لكن لا تستطيع أن تقرأه إلا حتى تقرأ أصول العلم. أبدأ بالمهم البخاري ومسلم ما إلى ذلك، بعد ذلك تأتي مثل هذه الكتب العويصة والمهمة والجليلة لابد أن يقرأ فيها طالب الحديث حتى ينبل ويستفيد بإذن الله جل وعلا. آتي إلى النوع 19 وهو المضطرب. هذا النوع 19 لما ذكر الحديث المعل ناسب أن يذكر بعده الحديث المضطرب، لأن الاضطراب علة أو نوع من أنواع علل الحديث. والحديث المضطرب لغة مأخوذ من الاضطراب، اسم فاعل من الاضطراب، اضطرب يضطرب اضطرابا فهو مضطرب. ويقال اضطرب الموج إذا ماذا؟ ضرب الموج بعضه بعضا. والاضطراب ماذا هو؟ الاختلال وتغير ماذا الشيء وفساده. هذا المعنى اللغوي يوجد في المعنى الاصطلاحي. اصطلاحا هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متعارضة في سنده أو متنه من راو واحد فأكثر مع عدم إمكان الجمع، هذا هو الحديث المضطرب. نأتي نشرح هذا التعريف. الذي يروى على أوجه مختلفة بمعنى الذي يروى على وجه واحد ليس من باب الاضطراب، مختلفة بمعنى الذي يروى على أوجه متشابهة فإنه لا يعد ماذا من قبيل المضطرب، أو متساوية أو لا ينافي بعضها بعضا فإنه ماذا لا يعد من المضطرب. كل حديث شيء ويختلف عن الآخر. متعارضة هذا شرط في الاضطراب، لا بد أن تتعارض. رواية تأتي مرفوعة، ورواية تأتي مرسلة، رواية تأتي من حديث أبي بكر، ورواية تأتي من حديث سعد، ورواية تأتي من حديث علي، حديث واحد لكنه يضطرب ويأتي من عدة أوجه في سنده أو متنه. هذا معنى أن الاضطراب يكون في السند ويكون في المتن. في السند يعني يضطرب الراوي فيرويه مرة من مسند أبي بكر، مرة من مسند علي، مرة من مسند سعد إلى غير ذلك. مرة يرويه مرفوع، مرة يرويه موقوف وهكذا. المتن معنى أن المتن يتضارب، مثل الحديث ليس في المال حق سوى الزكاة، جاءت رواية أخرى في المال حق سوى الزكاة. الروايات مضطربة أم لا؟ متعارضة أم لا؟ متعارض، بعضها ينافي بعضها. من راو واحد فأكثر، هذا معنى أن الاضطراب قد يقع من الراوي نفسه، فمرة يرفع الحديث ومرة يجعله موقوفا، مرة يجعله مرسلا إلى غير ذلك. وأحيانا يكون الاضطراب من عدة رواه، بحيث أن هذا الحديث بعضهم يرويه ماذا بزيادة في إسناده، بعضهم يرويه بنقص إلى غير ذلك مع عدم إمكان الجمع. هذا شرط مهم. ولهذا أمثلة المضطرب قليلة ونادرة، ولا يكاد مثال للمضطرب إلا وعليه ماذا نقد. لماذا؟ لأن العلماء يأتي عالم فيقول هذا الحديث مضطرب، فيأتي عالم بعده يقول ليس مضطرب، الرواية الفلانية أرجح من الرواية الفلانية. لا بد أن تتساوى الطرق. يعني لو كان روي حديث ما مرة موقوفا ومرة مرفوعا، لكن الرواية المرفوعة جاءت من طريق ثقة، والرواية الموقوفة جاءت من طريق صدوق، هل هذا يكون باب الاضطراب؟ لا. لماذا؟ لأننا نقول رواية الثقة مقدمة على رواية الصدوق. لكن لو جاء هذا من طريق ثقة وهذا من طريق ثقة ولم يمكن الجمع، هذا يكون مثال للاضطراب. والحافظ بن حجر له كتاب في هذا الباب سماه المقترب في بيان المضطرب، جمع فيه أمثلة للمضطرب، جمعها من كتب العلل وغير ذلك. ويمثلون هذا الحديث بحديث شيبتني هود وأخواتها. هذا الحديث ذكره الحافظ بن حجر مثالا للمضطرب، لأنه اضطرب فيه الرواة على أكثر من 10 أوجه، جاء من مسند أبي بكر ومن مسند علي ومن مسند سعد، وجاء مرفوعا وجاء موقوفا وجاء يعني بطرق كثيرة. لهذا جعله الحافظ بن حجر مثالا للمضطرب. مع أن غير الحافظ بن حجر ماذا يقول؟ أن هذا الحديث لا يصلح مثال للمضطرب. هذا الاضطراب في الإسناد. الاضطراب في المتن يمثلون له بالحديث الذي سبق ذكره: ليس في المال حق سوى الزكاة. في الرواية الأخرى: في المال حق سوى الزكاة. هل يمكن الجمع أم لا؟ يمكن الجمع؟ ما أحد منكم يقدر على الجمع؟ ليس في المال حق سوى الزكاة. في المال حق سوى الزكاة. طيب، وفي المال حق سوى الزكاة يكون في الشيء المستحب. طيب، هذا هو الذي جمع به بعض أهل، بمعنى أن يحمل اللفظ الأول ليس في المال حق سوى الزكاة، يعني ليس في المال حق واجب سوى الزكاة، ويحمل الحديث الثاني في المال حق سوى الزكاة، يعني في المال حق مستحب غير الزكاة، أن الزكاة يعني هي يستحب أن الإنسان فعلها على سبيل الوجوب، وهناك أمور في المال كالصدقة وغير ذلك حقوق مستحبة، من أداها فقد ظفر بالأجر العظيم. نأتي إلى النوع 20 وهو المدرج. الإدراج هو نوع من أنواع علل الحديث، ولغة هو اسم مفعول من الإدراج، وهو الإدخال والتضمين. يقول أدرج الكتاب في كذا، بمعنى أدخله، لهذا سمي الدرج درجا. لماذا؟ لأنه مكان لإدخال الأشياء. وفي الإصطلاح هو أن يزاد في الحديث شيء في متنه أو في سنده ليس منه، شيء في متنه أو سنده ليس منه. وهذا النوع مهم وجليل. ولماذا هو مهم؟ لأن البعض قد يتوهم أن ما ليس بحديث حديثا، فيظن مثلا أن هذه اللفظة التي أدرجت في الحديث هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويظن أن هذا الإسناد مستقيم وليس بمستقيم لأنه أدرج فيه شيء. ولهذا هذا النوع مهم وجليل. وابن كثير هنا عرف الإدراج في المتن، قال هو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فرويها كذلك. هذا هو الإدراج في المتن. والإدراج في المتن يأتي على ثلاثة أوجه: أحيانا يكون في أول حديث، مثل حديث أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، فلفظة أسبغ الوضوء ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي من كلام أبي هريرة. كيف عرفنا ذلك؟ جاءت رواية أخرى عن أبي هريرة قال: أسبغ الوضوء فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. أحيانا يكون في الوسط، وهذا يكون غالبا في تفسير الحديث، في تفسير الحديث يأتي التابعي أو الصحابي فيفسر لفظة مبهمة للحديث فيظنها السابع من الحديث فتروى كذلك، مثل حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد الليالي، كان يتحنث في غار حراء، والتحنث التعبد، أو قال وهو التعبد الليالي ذوات العدل. فلفظة التعبد التي جاءت في وسط الحديث هذه ما هي؟ مدرجة من كلام الزهري. وكثيرا ما يدرج الزهري شيئا في تفسير، يعني شيئا في الحديث يفسره ويظن أو يروى الحديث على أن ذلك كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث أنا زعيم لمن آمن بي وأسلم، والزعيم الحميل، هذه الزيادة والزعيم الحميل مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحيانا تكون الزيادة في آخر الحديث، مثل قول ابن مسعود من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هذه الزيادة الأخرى قالها ابن مسعود استنباطا وليست من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الإدراج في المتن. الإدراج في الإسناد يأتي على عدة وجوه، يأتي على عدة وجوه مختلفة. والمحقق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قد ذكر عدة يعني أمثلة يطول المقام لو ذكرناها كلها. نذكر نوع واحد، النوع الثالث، أن يحدث الشيخ فيسوق الإسناد ثم يعرض له عالم فيقول كلاما من عنده فيظنه من سمعه أن ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثل ما رواه ابن ماجه عن إسماعيل الطلحي عن ثابت بن موسى العابد الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. كيف وقع الإدراج في هذا الحديث؟ قال الحاكم دخل ثابت على شريك وهو يملي الحديث ويقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، قال قرأ رسول الله وسكت ليكتب المستملي، يكتب الناس الحديث. فلما نظر إلى ثابت قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وقصد بذلك ثابتا لزهده وورعه. فظن ثابت أن متن ذلك أنه متن ذلك الإسناد فكان يحدث به، وإنما هو من قول شريك رحمه الله لثابت بن موسى الزاهد. لأهمية هذا النوع العلماء اعتنوا أيضا بالتصنيف فيه، فالخطيب له مصنف اسمه الفصل للوصل المدرج في النقل، ابن كثير سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل. وكذلك الحافظ بن حجر له كتاب اختصر فيه كتاب الحافظ الخطيب وزاد عليه سماه تقريب المنهج بترتيب المدرج، وجاء السيوطي فاختصر كتاب الحافظ وزاد عليه أكثر من 30 مثالا سماه المدرج إلى المدرج، كتاب السيوطي مخطوط ولا أعلم أنه طبع إلى الآن أم لا. شاهد أن هذا نوع مهم وجلي. كيف نعرف هذا النوع؟ يعني كيف يعرف الإدراج؟ كيف يعرف الإدراج؟ كيف يعرف أن هذا إدراج؟ أن يأتي من طريق آخر ليس فيها إدراج، هذه الطريقة أيضا هو علة. وهذا اللفظ المدرج ضعيف مرفوعا، يعني ضعيف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإسناد الذي فيه إدراج ضعيف. لكن كيف يعرف الإدراج؟ الطريقة الأولى أن تأتي طريق أخرى تبين أنها يعني تبين تكون مفصولة فتبين ماذا ما وقع فيه من الإدراج. كذلك أن يذكر الراوي أنه أدرج كما فعل أبو هريرة فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذه طريقة أخرى. كذلك أن ينص الأئمة أنه قال، لأن هذا ميدانه. كذلك أن يستحيل أن ينسب هذا الشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لوددت أني مت وأنا مملوك. الزيادة والذي نفسي بيده هذه مدرجة من كلام أبي هريرة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن ينسب له هذا الكلام، يستحيل. لماذا؟ أمه توفت وهو صغير، هذا شيء. شيء آخر، يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي النبوة أن يتمنى أن يموت وهو مملوك، أن يتمنى أن يموت وهو في الرق. فلهذا قال العلماء أن هذا محال من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا اليوم نكتفي بهذه الأنواع، في الدرس القادم نأتي إلى الموضوع وما بعده. وتلاحظون أيها الأخوة، يعني نحن نأتي في كل نوع، نحاول نأتي بتعريفه وتفصيله وذكر أهم المسائل والمصنفات ونقل بعض الأشياء أحيانا نتوسع قليلا في النوع. المقصود من هذا أن الشخص مثلا لما يعني يقرأ معنا نوع من الأنواع، لو ذهب يقرأ في كتب الحديث والمصطلح إن شاء الله يسهل عليه، يكون قد وجد بذرة يفهم بها كلام أهل العلم. لكن بعض الأحيان، يعني الدرس الماضي جاني أخ بعد الدرس وقال هذا العلم يشبه النحو، يعني صعب عليه. فأنا ظللت أفكر في هذا الشيء، لأنه يعز علينا أن لا يفهم أحد الأخوة شيء. المقصود هو مذكرة العلم أن نفهم. فهل تناسبكم هذه الطريقة أم تميلون لطريقة الاختصار ونمشي، يعني التعريف ومثال ونذهب؟ ربما تملون بعد ذلك، أليس كذلك؟ ها؟ نعم. ولذلك يعني من أشكل عليه شيء لا بأس أن نتدارسه مع بعض، وأن نتباحث وأن نقرأ ونعيد، أو قرأ في كتاب معين مسألة لم يفهم يأتي نفهمها مع بعض. والذي يفهم منكم شيئا ولا أفهمه أو لا يفهمه الإخوان لا بأس أن نتذاكر هذا جميعا، لأن العلم رحم بين أهله، ولا بد من الصبر والمثابرة كما يعني ذكرنا سابقا في أول الدرس، أن هذا العلم لا يصبر عليه إلا فحول الرجال، يحتاج إلى الصبر. وأي علم بشكل عام تريد أن تنبغ، أن تفهم، أن تتميز، أن يجعلك الله من أهل العلم ويحشرك في زمرة العلماء، اجتهد. لو كان العلم سهل كان كل الناس علماء، صح؟ ما في حد يقول أنا أبغي الجهل، يبغي الناس كلهم يبغون يكونوا ماذا؟ علماء. ولهذا الإمام مالك رحمه الله كان له ولد، فدخل الناس على مالك وولده يلعب بالحمام، فلما نظر إليهم قال الحمد لله الذي لم يجعل هذا العلم ميراثا. لو كان وراثة كان ولد الإمام مالك أحق بهذه الوراثة. ولهذا تجدون الشخص الذي لا يعرف يصبح إمام، والشخص تفضل بارك الله فيك، والشخص الذي من بيت المعرفة ينسى بالعلم، أليس كذلك؟ وهناك شيء مهم أنا أحب أن يعني أنبه إخواني عليه، وهو الحفظ. يعني ونحن الآن ندرس هذا الكتاب، لو يأخذ يعني الشخص منكم كتاب من متون الحديث ويحفظ البيقونية 34 حديث، اكتب كل بيت على يدك وانت خارج إلى الدوام، اقرأ أوله الصحيح وهو متصل إلى آخر، ما ترجع من الدوام لو قد حفظت هذا البيت، أليس كذلك؟ 30 يوم حفظنا البيقونية، صح؟ لماذا يركز العلماء على الحفظ؟ لأن الحفظ سبيل الفهم. الآن لو حضر، لو جاءتنا مسألة ذكر المؤلف أن هذه المسألة قد بسطت في باب الصحيح، يعني في الشاذ مثلا، مرة في تعريف الشاذ أنه كذا. الذي لم يحفظ إما أنه لديه الفهم الثاقب فيفهم، وهذا يعني بركة من الله، أو يتذكر، تفضل بركة، يتذكر تلك المسألة فيسهل عليه فهم المسألة الحالية، أو أنه لم يذكر تلك المسألة وليس بحافظ، فما العمل؟ تظل المسألة عنده مركبة، لم يستطع أن يفهم الموجود لأنه مركب على السابق. والعلوم الشرعية متداخلة، علم الحديث متداخل، الصحيح يتعلق هناك مسألة تتعلق بالضعيف، والضعيف هناك مسألة تتعلق معرفة من تقبل روايته ومن ترد، علم يتكامل. العلماء قسموه إلى أنواع وميزوه لكي يبسط ويفهم، لكي يكون يعني سهل وقريب. يعني لماذا العلماء ألفوا المختصرات؟ لماذا؟ لكي تحفظ. وما المقصود من الحفظ؟ كي يسهل مدى الفهم. ولهذا جاء الحفظ أنه قال واختصرت لتحفظ ويتيسر فهمها، يعني كتب الحديث اختصرت لتحفظ ويتيسر ماذا؟ الفهم لدى طلاب الحديث. فلو أن طالب الحديث يحفظ متن واحد يكون أساس له في كل العلوم، يعني في هذا العلم يكون هذا انطلاقة، حتى لو بعد العهد، بعد سنة، بعد فترة طويلة، لا تزال أصول ذلك العلم في عقله بسبب ذلك. هذا الشيخ ابن عثيمين كان يقول بعد أن بلغ 80 يقول احفظوا فإنه لم يبق لنا إلا ما حفظنا. وهو الشيخ ابن عثيمين تسمع له الكلام فتقول هذا بحر، يقول احفظوا لم يبق لنا إلا ما حفظنا. فهذا شيء مهم نتواصى به جميعا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم جميعا.